بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السابعة من حلقات أحكام الزكاة وآدابها، وكان الحديث قد انتهى بنا في عروض التجارة، وبقي في هذا المال مال عروض التجارة بعض المسائل، منها زكاة المستغلات. والمستغلات هي الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها، وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها ببيع ما يحصل منه من نتاج أو كرى. وليس في المستغلات زكاة في ذاتها، هذا مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وصدر به قرار المجمع الفقهي بجدة. وهذه هذا النوع من الزكاة أو هذا النوع من الأموال في المستغلات يجب الزكاة في الربح أو في النتاج، أما الأعيان فلا تجب فيها الزكاة كالعمارات والأبنية، فإن الزكاة تكون في ريع هذه المباني وليس في أعيانها ومما يتعلق بعروض التجارة زكاة الأراضي، فوجوب الزكاة في الأراضي مرتبط ارتباطا كاملا بنية المالك، ولهذا فإن حكم الزكاة يختلف في الأراضي المملوكة بحسب النية في ملكيتها، فقد تكون النية تجارية فحينئذ تجب الزكاة، وقد تكون النية للانتفاع بالسكن ونحوه فلا تجب، وكذلك لو كانت النية للاستغلال بالإجارة أو الزراعة ونحوها. ومن أكثر مسائل زكاة الأراضي إشكالا، وهي بالحقيقة بحاجة إلى تجلية، مسألة النية ومعناها، وقد تبين أن معنى النية التجارية في الأرض هو تحري البيع لقصد الربح لا مجرد قصد البيع، وبينهما فرق. معنى النية التجارية في الأرض هو تحري البيع لقصد الربح لا مجرد قصد البيع للتخلص من الأرض، إما لعدم رغبة فيها أو التردد أو عدم الجزم بالنية أو جمع نية غير التجارة معها، كل ذلك يسقط حكم النية ومن ثم يسقط الزكاة على الأرض، ولا تأثير لتأجيل نية البيع ما دامت الأرض مرصدة للتجارة والمقصود منها نماء المال، ولا يشترط في نية التجارة للبيع الإعلان على الصحيح، لا يشترط في نية التجارة للبيع الإعلان عن هذه النية بأي وسيلة إعلانية. ومما يحسن التنبيه له وهو من مسائل زكاة الأراضي أن بعض تجار العقار يقصدون بشراء الأرض استثمارها بالبناء عليها ثم بيعها بعد تمام البناء أو أثنائه، وهذا العمل يكثر في هذا الزمن، بل قد تتولى ذلك شركات كبرى فتقوم بإنشاء مشاريع إسكانية يتم من خلالها شراء الأراضي وتعميرها وبيعها بيوتا أو شققا. ولا شك أن هذا النوع من استثمار الأرض يختلف عن الاستثمارات الأخرى التي يقصد بها استغلال الأرض مع قصد بقاء عينها في ملك صاحبها، كمن قصد الاستثمار في العقار للتأجير ونحوه، فهذا لا يريد بيع الأرض ولا إخراجها عن ملكه، فلا يجب عليه فيها زكاة في عينها، وإنما في الغلة التي تخرج منها هذه الأرض في الفائدة والربح الذي يخرج منها أثناء الإجارة ونحو ذلك. ولهذا ذهب جماعة من الفقهاء المعاصرين إلى وجوب الزكاة في الأرض المعدة للبناء عليها إذا قصد بتعمير الأرض بيعها بعد اكتمال البناء عليها، أي بيع الأرض مع المبنى طبعا إذا بعد اكتمال بنائه عليها أو في أثنائه. وبذلك أفتت لجنة الفتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، وهو في أبحاث الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. ومما يقال أيضا في مسائل زكاة الأراضي أن تغيير النية المقصودة من شراء الأرض بجعلها للتجارة بعد أن كانت للانتفاع أو العكس يغير حكم الزكاة فيها تبعا لنية متأخرة. فإذا كانت النية للتجارة ثم حولها للقنية فإنه لا زكاة فيها، وإذا كانت للقنية ابتداء ثم حولها للتجارة فإنه يستأنف حولا كاملا من نيته للتجارة، من نيته للتجارة. وينبغي أن يعلم أنه إذا كان المقصود من تغيير النية الفرار من الزكاة والتحايل لإسقاطها فإن هذا لا يجوز، لا يجوز ولا تسقط، لو فعل ذلك فإنها لا تسقط وتبقى ذمته مشغولة بهذه الزكاة. ومن المسائل المتعلقة بزكاة الأراضي اشتراط الشراء للأرض مع مصاحبة نية التجارة، قد ذكره أكثر أصحاب المذاهب، إلا أنه شرط لا دليل عليه، وقد تقدم في عروض التجارة بيان أن هذا الشرط ليس بصحيح وأن الراجح عدم ذلك، وسواء كانت النية مصاحبة للشراء أو بعد ذلك العبرة بوجود النية فقط ولا ينظر لمصاحبتها للشراء أو عدمه. ومن المسائل المتعلقة بزكاة الأراضي أن الكساد أو الخسارة الكبيرة في الأراضي لا يخرجها عن حكم الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف. الكساد أو الخسارة لا يخرجها عن حكم الزكاة فتقوم حتى إن كانت كاسدة، وتخرج قيمتها قيمة القيمة الواجبة فيها وهو ربع العشر. ومن المسائل المتعلقة بزكاة الأراضي أن حكم الزكاة في الشركات العقارية المتعثرة يختلف بحسب واقع الشركة المتعثرة، فتجب الزكاة في بعض حالات التعثر وهي الحالات المشابهة لحالات الكساد، ولا تجب في بعض الحالات، أي الزكاة لا تجب حينما تكون الحالة أشبه ما يكون المال فيها بالمال المفقود كمال الضمار، فإنه في مثل هذه الحال لا تجب الزكاة فيها. والقدر الواجب في زكاة الأرض هو ربع العشر، ربع عشر قيمتها وقت إخراج الزكاة في نهاية الحول، فيخرج الزكاة نقودا، وإن أراد أن يخرجها أراضي فإن ذلك يجوز إذا لم يكن هناك ضرر في إخراجها أراضي. والقدر الواجب في زكاة العروض كاملة هو ربع العشر، أو يقسم قيمتها على 40، ويكون الناتج هو المقدار الواجب إخراجه في الزكاة. هذا بالنسبة لما يتعلق بعروض التجارة وما فيها من مسائل وأحكام. وبقي أن يقال في مسألة أخيرة، هل تخرج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها؟ فبعض أهل العلم قال يجب أن تخرج الزكاة نقدا من قيمة العروض ولا يجزئه إخراج الزكاة من أعيان العروض، وهذا مذهب جماهير العلماء، ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة والفقراء غالبا، وقد لا يكون الفقير في حاجة إلى عين السلعة. والقول الثاني أنه يجوز إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة للحاجة أو المصلحة الراجحة، وهذا قول الحنابلة واختاره ابن تيمية. وبهذا صدر قرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي وقرار ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، وذلك لأن الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا، فإن كان في الإخراج من الأعيان عروض التجارة مصلحة للفقير فإنه لا بأس بذلك عند وجود الحاجة. وكونه كان أيسر وواسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله. ومن الأموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وكل حي لا يميز فهو بهيمة لأنه أبهم عن أن يميز، ولكن لا تجب الزكاة إلا في هذه الثلاث، وقد دل الإجماع على ذلك. وهذه الأموال الزكوية وهي بهيمة الأنعام قد جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها أعادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. والحديث رواه البخاري ومسلم، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. ولا تجب الزكاة في بقر الوحش في مذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية، ورواية عن الحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم. ويشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام 4 شروط. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، وأول نصاب الإبل 5، وأول نصاب البقر 30، وأول نصاب الغنم 40، وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه بالإجماع. الشرط الثاني أن يحول عليها حول كامل عند مالكها. الشرط الثالث أن تكون سائمة أكثر العام، أي راعية أكثر العام، وهذا الشرط يخرج البهائم المعلوفة أو التي يجلب لها الماء فإنه لا زكاة فيها. الرابع أن تكون معدة للنماء، فلا تجب الزكاة في العوامل وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نضح الماء أو حمل الأثقال ونحو ذلك، لأنها حينئذ تدخل في الحاجات الأصلية التي لا تقتنى للنماء فلم تجب فيها الزكاة، كحاجات الإنسان من الثياب والملابس والدواب والسيارات وأثاث البيوت ونحوها. من المسائل المتعلقة ببهيمة الأنعام: ما هو الجزء الواجب إخراجه في بهيمة الأنعام؟ فيجب أن يخرج في زكاة الإبل بعد توفر الشروط إذا بلغت 5 ففيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 24، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض، إلى 35، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون، إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، إلى 120، فإن زادت عن 120 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا مهما بلغت. وأما مقدار زكاة البقر، فأول نصاب البقر 30، وفيها تبيع أو تبيعة، إلى 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، إلى 59، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، إلى 69، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع مسنة، فإن زادت ففي كل 30 تبيعة وفي كل 40 مسنة. قال ابن قاسم في حاشية الروض: ولا نزاع في ذلك يعتد به. ومقدار زكاة الغنم: فأول نصاب الغنم 40، فإذا بلغت ففيها شاه، إلى 120، فإن زادت واحدة ففيها شاتان، إلى 200، فإن زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياه، إلى 300، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. وينبغي أن يعلم أن الظأن والمعزة سواء هنا. ومن المسائل المتعلقة ببهيمة الأنعام أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا لفظ حديث أنس عند البخاري. فالشركة تجعل المالين كالمال الواحد وهي جائزة، لكن إن كانت من أجل التهرب من الصدقة فهي غير جائزة وفاعلها آثم وهو من الحيل المحرمة. فالشركة قد تفيد الشريكين تخفيفا كأن يكون لكل منهما 40 شاة، فإذا ضم مالهما صار 80 فالزكاة شاه واحدة، ولو كان منفردين لوجب على كل واحد شاه. وقد يكون في الشركة تثقيلا على الشريكين كأن يكون شريكين في 30 بقرة، فيجب عليهما تبيع أو تبيعة، ولو كان منفردين لم يجب عليهما شيء، وهكذا في سائر الأموال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع مالهما تهربا من الصدقة وعن تفريقه تهربا من الصدقة. ولا بد أن يكون المراح والمرعى واحد، وأن يكون الراعي واحدا، وإلا لم تتحقق الشركة عندئذ. وينبغي أن تأخذ في زكاة بهيمة الأنعام الوسط الذي لا ظلم فيه على الغني ولا هضم فيه لحق الفقير، ويتحقق ذلك بأمرين. فعلى الساعي، وهو الأمر الأول، أن لا يأخذ خيار أموال الناس، فلا يأخذ الحامل أو الفحل أو التي ترضع ولدها أو السمينة المعدة للأكل، وإنما يؤخذ ما أقل من ذلك. وكذلك يتحقق العدل على المالك، فلا يعطي المالك شرار المال كالمريضة والمعيبة والهرمة والكسيرة والهزيلة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وتؤخذ زكاة بهيمة الأنعام في مكانها ولا تجلب إلى الجابي أو المصدق. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. رواه أحمد وأبو داود. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.